الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. هذا كتاب الصيام من صحيح الامام مسلم رحمه الله في الباب 28 قال باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الاضحى. قال مسلم رحمه الله وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن ابي عبيد مولى بن ازهر انه قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فجاء فصلى ثم انصرف فخطب الناس فقال ان هذين يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين يوم الأضحى ويوم الفطر. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن عبد الملك وهو ابن عمير عن قزعة عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه قال سمعت منه حديثا فاعجبني فقلت له انت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فاقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم اسمع. قال سمعته يقول لا يصلح الصيام في يومين يوم الاضحى ويوم الفطر من رمضان. وحدثنا ابو كامل الجحدري حدثنا عبد العزيز بن المختار حدثنا عمرو بن يحيى عن ابيه عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم النحر. وحدثنا بكر بن ابي شيبه حدثنا وكيع عن ابن عون عن زيد بن جبير قال جاء رجل الى ابن عمر رضي الله عنهما فقال اني نذرت ان اصوم يوما فوافق يوم اضحى وفطر. فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما امر الله تعالى بوفاء النذر ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم. وحدثنا ابن نمير حدثنا ابي حدثنا سعد بن سعيد اخبرتني عمرو عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صومين يوم الفطر ويوم الاضحى. هذه الأحاديث التي بوب لها الإمام النووي يقول باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى، والذي نهى هو النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ونهي النبي لا شك أنه من الله تبارك وتعالى، فإن طاعة النبي من طاعة الرب جل وعلا. أما يوم الفطر فهو يوم الأول من شوال بعد نهاية شهر رمضان، وأما يوم الأضحى فهو يوم العاشر من ذي الحجة. و الحديث الأول حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه خطب الناس في العيد فقال إن هذين يومان نهى رسول الله عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم ويوم فطركم من صيامكم أو من شوال والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم. فذكر هنا يعني الحكمة في النهي عن الفطر النهي عن الصوم في يوم النحر، وهو انه يوم ياكل المسلمون فيه من النسك، والنسك اللي هي الذبيحه اللي هي الاضحيه. ولا شك ان النهي هنا يقصد التحريم، نهي الرسول يقصد التحريم، وان من صام وكذلك يقصد البطلان، يقصد ان من صام في يوم العيد يعني تطوعا فان صومه باطل، وهو آثم كذلك، آثم بمخالفته لأمر النبي صلوات الله والسلام عليه. فلا يجوز يعني صومه تطوع ولا يعني الحاقه برمضان، مثلا يوم الفطر برمضان فهذا لا يجوز يعني صيامه بحال، ولا يجوز صيامه نذرا كذلك، يعني أن ينذره الإنسان ثالث، ولا يعني وهمه نذر يصوم نذر يصوم يوم كل يوم خميس فجاء العيد الخميس فكذلك يجب أن يفطره ويصوم يوما مكانه بوصفه بنذره. حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله نهى عن صيام يومين يوم الاضحى ويوم الفطر، وهو بمعنى حديث عمر رضي الله تعالى عنه. حديث خزعة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال سمعت منه أي خزعة يقول سمعت من أبي سعيد حديثا فأعجبني فقلت له أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فأقول على رسول الله ما لم أسمع. يعني استعظم أن يسأله هذا السؤال وأنه لا يمكن أن يقول على رسول الله شيء لم يسمعه هو أبو سعيد. قال سمعته يقول لا يصلح الصيام في يومين يوم الأضحى ويوم الفطر من رمضان. ومعنى لا يصلح أنه يبطل من صام ذلك. أيضا رواية أبي سعيد الأخرى أن رسول الله نهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم النحر. أما حديث هذا الرجل الذي جاء إلى ابن عمر يسأله قال له إني نذرت أن أصوم يوما فوافق يوم أضحى ويوم فطر ماذا أصنع؟ فقال له أمر الله تبارك وتعالى بوسائل النذر ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم ولم يعني يفتي بماذا يفعل وإنما قال له الله أمر بوسائل النذر والنبي صح عن صوم هذا اليوم. ولا شك أن مقتضى هذا أنه لا يجوز مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وأن عليه أن يوفي نذره في يوم آخر غير اليوم الذي وافق يوم العيد فيصوم في يوم آخر. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي نهى عن صوم يومين يوم الفطر ويوم الأضحى ومعنى الأحاديث السابقة. الباب 23 باب تحريم صوم أيام التشريق. وحدثنا سريج بن يونس حدثنا هشيم أخبرنا خالد عن أبي المليح عن لبيشة الأزلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا إسماعيل يعني ابن علي عن خالد الحذاء حدثني أبو خلابة عن أبي المليح عن لبيشة قال خالد فلقيت أبا المليح فسألته فحدثني به فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث هشيم وزاد فيه وذكر لله. فيكون الحديث أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. وحدثنا وقر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن سابق حدثنا إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير عن ابن كعب بن مالك عن أبيه اللي هو كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه وأوس بن الحدثان أيام التشريق فنادى أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن وأيام منا أيام أكل وشرب. وحدثناه عبد بن حميد حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو حدثنا إبراهيم بن طهمان بهذا الإسناد غير أنه قال فنادي. أيام التشريق هي الثلاث أيام التي تلي يوم النحر ويوم الحادي عشر الثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة. وسميت هذه الأيام أيام التشريق لأنهم كانوا يشرقون فيها اللحم ويعني ينشرونه على الشمس ليقددوه لتقديد اللحم فسميت التشريق منها. فهذه الأيام الثلاثة هي التي جاء فيها النهي هذا الذي سمعتموه من النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامها وأنها أيام أكل وشرب. ومعنى أيام أكل وشرب من ذكر الله يعني أنه لا ينبغي الصيام فيها. حديث نبيشة الهذلي قال قال رسول الله أيام التشريق أيام أكل وشرب. والرواية الثانية أيام أكل وشرب وذكر لله. فمعنى أيام أكل وشرب أنه لا يباح فيها الصوم وإنما هي أيام للتوسعة وفيها يأكل يعني الناس من نسكهم الذي ذبحوا أهل الموقف يأكلون من هديهم وأهل الذين ليسوا بالحج يأكلون من ضحاياهم يعني في هذا اليوم. أما حديث كعب بن مالك يخبر بأن النبي أرسله يعني في منى هو وأوس بن الحدثان رضي الله تعالى عنهما أن ينادي في الناس أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن. فهذه يعني قضية محققة حقيقة ما يدخل الجنة إلا مؤمن أن الكافر هذا لم يدخل الجنة. هذا إخبار من الله تبارك وتعالى إذا وصلنا ينادي في الناس في الحج أن يدخل الجنة إلا مؤمن وهذا حتى يعلم الجميع بأن الطريق إلى الجنة هو الإيمان. وأيام منى أيام أكل وشرب يخبرهم بأن أيام منى أيام أكل وشرب الشرب أي لا تصوموا يعني في هذه الأيام. يبقى فيها هل يحل صيامها لمن وجبت عليه يعني الفدية أو فدية الهدي في مكة ولم يستطع فينتقل إلى الصوم، اللي يقول الله تبارك وتعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. فهل إذا لم يجد الهدي وكان قد تمتع في العمرة إلى الحج هل يصوم هذه الأيام أم أنه ينبغي أن يصوم أيام الحج اللي هي الأيام اللي قبل هذا؟ أكثر أهل العلم على أنه يحل له أن يصوم هذه الأيام، وهذا مستثنى منه، هذا مستثنى منه لأنه عنده دين، لأن عليه دين يجب أن يصومه وهي ثلاثة أيام ولا بد أن يصوم هذا الحج، وهذه لا شك أنها من أيام الحج فيصوم هذه الثلاثة أيام فقط، يعني هذه الثلاثة أيام هذا فقط لمن لم يجد الهدي، لمن لم يجد الهدي وتمتع بين العمرة والحج ولم يجد الهدي ولم يتمكن من صيام ثلاثة أيام يعني قبل العرفة فيصوم أيام التشريق. أما من ليس يعني على هذا النحو فإن الواجب في حقه كذلك يصبح اليومين يوم الفطر ويوم الأضحى حرام قيامهما في كل مكان، وأيام التشريق يحرم يعني صيامهما على يعني على الجميع إلا من كان حاجا ولم يجب الهدي فإنه يجوز له أن يصوم يعني هذه الأيام الثلاثة. الباب 24 باب كراهة الصيام يوم الجمعة منفردا. حدثنا عمرو بن ناقد حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الحميد بن جبير عن محمد بن عباد بن جعفر قال سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وهو يطوف بالبيت أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة؟ قال نعم ورب هذا البيت. وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق اخبرنا ابن جريج اخبرني عبد الحميد بن جبير عن شيبة انه اخبره محمد بن عباد بن جعفر انه سأل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما بمثله، يعني مثل حديث السابق عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا وفر بن ابي شيبة حدثنا حفص وابو معاوية عن الاعمش وحدثنا يحيى بن يحيى ونفض له اخبرنا ابو معاوية عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصوم احدكم يوم الجمعه الا ان يصوم قبله او يصوم بعده. وحدثني ابو كريم حدثنا حسين يعني الجعفي عن زائده عن هشام عن ابن سيرين عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. قول المؤلف رحمه الله باب كراهة الصيام يوم الجمعة منفردا. قال كراهة والصحيح والتحريم، لأن النهي هنا يعني لم ليس له يعني استثناء فبيبقى على التحريم، نهي النبي دائما المطلق يؤخذ على التحريم الا ان يكون هناك صارف عن التحريم الى الكراهه، وهنا ليس هناك صارف يعني عن التحريم الى الكراهه، فنهي النبي. لكن الامام النووي هنا يرى ان الكراهه فقط، باب قال باب كراهه صوم يوم الجمعه منفردا منفردا عن الايام فيخصه بالصوم دون الايام الاخرى. حديث الاول حديث جابر بن عبد الله لما ساله محمد بن عباد قال له انهى رسول الله عن صيام يوم الجمعه؟ قال نعم ورب هذا البيت، كان يصوم البيت فاقسم بالله تبارك وتعالى لان النبي نهى عن صوم يوم الجمعه، وهذا فيه دليل ما دام ان النبي نهى نهي النبي يقتضي التحريم، فمعنى حرمه افراد الجمعه وحدها دون يعني ايام الاسبوع يوم قبلها ويوم بعدها في الصوم. حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصوم احدكم يوم الجمعه الا ان يصوم قبله او ان يصوم بعده. وقول النبي لا يصوم نهي صريح، لا يصوم احدكم يوم الجمعه ثم قال لي إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده. يصوم صائم مثل الخميس ويعملها مع الجمعة، أو يصوم يعني الجمعة مع الصوم. حديث أيضا أبي هريرة أن النبي قال لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي. تختصوها بمعنى تختصوها، جعلها هذه الليلة مثلا فيقوم يخصها بالقيام من بين الليالي بالشهور. ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام. يصوم يوم الجمعة لأنه يوم الجمعة فيخصه بهذا. ثم قال النبي لا أن يكون في صوم يصومه أحد، لا أن يكون في صوم يصومه، كان يكون مثلا من ضمن ثلاثة أيام يعني اللي هي وسط الشهر تسمى الليالي البيض، توقع 14 و15 يرجع الجمعة فيه فيصومه معه، أو أنه كان يصوم يوم ويفطر يوم مثلا فيأتي يوم الجمعة فيصومه لأن هذا صومه المتتابع، أو أن يصوم بيصوم مثلا يومين ويفطر يوم كذلك الأمر، أو أن يكون يعني نوى أن يصوم لله مثلا 3 أيام فهو صوم متتابع فدخلت الجمعة فيه فلا بأس. أما إفرادها وحدها بالصوم وانتقاها من أيام الأسبوع يختصها فهذا لا يجوز، أما إن خصها لأنه يوم الجمعة فهذا يحرم، فهذه حرمته أشد، لأن هنا تخصيص يوم الجمعة يعني كان يظن أن فيه فضل وكذا، والحال أن فيه النهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن تخصيصه بالصوم. الباب 25 قال باب بيان نفخ قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية، وبقية الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. قال لقوله فمن شهر منكم الشهر فليصم، ليقول الله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فمن شهر منكم الشهر فليصم. وكان الإمام النووي يرى أن آية هذه الآية الأولى منسوخة للآية الثانية، وسنعرف إن شاء الله يعني الحق في أقوال أهل العلم هل هي منسوخة أم لا. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا بكر يعني بن مضر عن عمرو بن الحارث عن بكير عن يزيد مولى سلمة عن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه قال لما نزلت هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآيات التي بعدها فنسختها. هذا حديث سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه يبين أن هاتين الآيتين من آيات الصوم نزلت آية بعد الثانية، هي أول الآيات التي نزلت قول الله تبارك وتعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أيام معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام. قول الله على الذين يطيقونه فسر يطيقونه يعني يتجشمونه يعني يصلون يصومونه وهو غاش الطاقة يعني منتهى الطاقة منتهى الاستطاعة عندهم. قال جل وعلا فدية طعام فالذين يطيقونه يعني يتجشمون مشقة الصوم ولا يحب أن يصوم. الله قال فدية، فدية يعني خروج من الصوم إلى الفطر ويفطر، فدية طعام مسكين عن اليوم. فمن تطوع خيرا بمسكينين او ثلاثة فهو خير له. وان تصوموا مع التجشم ومع المشقة خير له ان كنتم تعلمون. فكانت هذه الآية فيها تخيير لمن يستطيع الصوم بنوع من المشقة ان يفطر وان يطعم مسكين او مسكينين او اكثر. اذوق ثم جاءت الآية اللي بعدها وهي قول الله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فمن شهد منكم الشهر فليصم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وهدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. ومعنى شهد الشهر يعني جاءه هذا الشهر وهو حاضر في بلده سليم سليم بينته يعني غير مريض بينته الآية بعدها الذي استثنى الله قال وإن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام. تلخص الله تبارك وتعالى فقط بعد هذه الآية في هذه الآية للمريض والمسافر.
يريد الله بكم اليسر، قال الله بعد ذلك يريد الله بكم اليسر ويريد بكم العسر وتثني العجلة وتقدر الله على ما أعلم.
فقول سلمة رضي الله تعالى عنه هنا ان هذه الآية الأول لما نزلت هذه الآية، وهذه الآية نزلت في السنة يعني الثانية، ثم نزلت في السنة الثالثة اللي هي شهر رمضان بعد السنة عطول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فأوجبت على المسلمين الصوم. قال سلمة كان من أراد أن يفطر من أراد ويستجي حتى نزلت الآية التي بعدها، ما أصبح فيها الآن تخيير بل أصبح واجب أن يفطر. حديث الثاني قال حدثني عمرو بن سواد سواد العامري أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرنا عمرو بن حارث عن مكير بن أشج عن يزيد مولى سلمة ابن الأكوع عن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه أنه قال كنا في رمضان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء صام ومن شاء أفطر فافتدى بطعام المسكين، افتدى يعني على الفطر بطعام المسكين حتى انزلت هذه الآية فمن شهد منكم الشهر فليصم، اي فاصبح الغناء واجب الصوم. اقوال اهل العلم في هذا والثلاث ان الآية الثانية نسخت الآية الاولى واصبح ما في فطر يعني لمن يستطيع الصوم، كل من يستطيع الصوم يجب ان يصوم. ذهب ابن عباس وبعض اهل العلم ان هذه الآية ليست منسوخة كلها الآية الاولى، وانما هي نسخت في حق القادر فقط وبقيت في حق بعض الصحابة، بقيت في حق اربعة هؤلاء لهم ان يفطروا ويفتدوا. اولهم المريض مرضا لا يرجى ضره، المرض نوعين، مرض عارض وممكن يرجى الانسان ضره، مثلا في ما يسمى مثلا بالانفلونزا او وجع بطن او شيء اربع خمس ايام ثم يرجع له صداع مثلا او شيء الم عارض. وفيه مرض لا يرجع له، مرض مزمن خلاص معروف ان هذا المرض هذا يستمر بالشخص حتى يموت. فالمرض الذي لا يرجى برؤه ما حييك اذا جاءه رمضان ما عنده ايام اخرى يقضيها، ما فينا مثلا كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى، هذا ما عنده عدة من ايام اخرى. فهذا اول واحد قالوا هذا انه يفطر ويفطر، هذا واحد. الثاني الكبير، الثاني الشيخ كبير سليم الجسم لكنه ضعيف الاحتمال عن الصوم، لا يحتمل الصوم لكبر سنه وليس في العمر بعدين ما حيرجع شباب مرة ثانية حتى يصوم. فهذا الشيخ الكبير الثاني ليس مريضا ولكنه يعني المرض الذي عنده شيخه كبر السن، فهذا كذلك يفطر ويفطر. ثم المرضع والحامل، المرأة التي ترضع وليدها وتصبح يعني ان صامت خشيت على وليدها او كانت حامل وان صامت خشيت على جنينها، فالمرضع والحامل لانها مشغولة بهذين بالارضاع والحمل، فهذه ايضا قال ابن عباس رضي الله تعالى ان هؤلاء الاربعة هؤلاء يفطرون ويفطرون. طيب المرضى والحامل ما هي ممكن ينتهي الرضاع ويكون عندها فرصة او ينتهي الحمل ويكون عندها فرصة، قال ان هذا يشرب انها قد يأتيها مثلا وهي حامل الشهر كله تفطر الشهر كله، فاذا افطرت الشهر كله ثم تشتغل بعد ذلك يعني بالرضاعة فانه قد لا تجد الوقت الكافي بعد ذلك يعني للصوم او اعادة الصوم، ثم اذا حتعيد الشهر كله يصير يعني القضاء يشق عليها فخفف له هذا، فراى انه خفف له في هذا بانها تفطر وان تصوم، وان الايه لم تنسخ كلها وانما بقيت في حق هؤلاء اللي هي وعد الذين يطيقونه فديه طعام مسكين، ولان هؤلاء يتجشمونه بمشقه شديده، فان هؤلاء لو كلفوا بالصوم المريض مرض لا يرجى ضره والشيخ الفاني والحامل والمرضع فإن هذا يكون فيه مشقة شديدة فبقي في حق هؤلاء فقط. أما غير هؤلاء ممن عنده قدرة ويصوم بشيء من المشقة فهذه الذي نسخ في حقه الفطر ويجب عليه أن يصوم ويصوم. طبعا الذين قالوا بالنسخ فإنهم لا يقولون بأن يقولون بأن الذي له عذر يعني في الفطر لا، لأن هؤلاء اللي هم الأربعة هؤلاء ليس عليهم فدية وإنما هم إن أفطروا فلا فدية عليهم. والصحيح هو ما ذهب يعني عليه ابن عباس وغيره من السلف أن عليهم فدية، أنهم يفطرون ويفدون يعني عنه. الباب الثالث والعشرون باب قضاء رمضان في شعبان. قال مسلم رحمه الله، ومعنى الترجمة باب قضاء رمضان في شعبان يعني يكون على الـ من أفطر أيام في رمضان لعارض كالحيض أو المرض، أن هل ينبغي أن يؤخرها أو يجوز أن يؤخرها إلى شعبان ولا يجب، يعني المبادرة إلى قضاء الأيام التي أفطرها يعني العذر. واحد أفطر لعذر، امرأة أفطرت لعذر مثلا تحريض حائض أو نفساء لا يحل لها الصوم، فهل إذا يعني انتهى رمضان وطهرت يجب عليها المباشرة، هل تباشر الصوم؟ او كذلك شخص مريض او مسافر افطر لعذر المرض او السفر ثم انتهى رمضان واليوم الذي يحرم فيه الصوم اللي هو العيد افطره، فهل يجب المبادرة مباشرة الى يعني القضاء ام له ام القضاء هنا يعني موسع فممكن يريد بعد يقضي بعد شهر او شهرين او يؤخره الى اخر يعني وقت من العام قبل مجيء رمضان الثاني فيصومه. فترجمة الإمام النووي قال باب قضاء رمضان في شعبان، ثم أتى الحديث الأول. قال الإمام مسلم حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس حدثنا زهير حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي سلمة قال سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. الشغل من رسول الله صلى الله عليه وسلم او برسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا اسحاق بن ابراهيم اخبرنا بشر بن عمر الزهراني حدثني سليمان بن بلال حدثنا يحيى بن سعيد بهذا الاسناد غير انه قال وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق اخبرنا بن جريج حدثني يحيى بن سعيد بهذا الاسناد وقال فظننت ان ذلك لمكانها من النبي صلى الله عليه وسلم يحيى يقوله. وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب وحدثنا عمرو الناقد حدثنا سفيان كلاهما عن يحيى بهذا الاسناد ولم يذكر في الحديث الشغل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثني محمد بن ابي عمر المكي حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن ابراهيم عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن عائشه رضي الله تعالى عنها انها قالت ان كانت احدانا لتفطر من في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فما تقدر على ان تقضيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ياتي شعبان. اولا حديث ام عائشه رضي الله تعالى عنها انها تقول كان يكون تحكي الامر عن نفسها وكذلك عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الروايه الاخرى كانت احدانا لتفطر. هنا تكتبين الاول تقول كان يكون علي اللي هي عليها نفسها من ام عائشه الصوم من رمضان فما قلت ان اقضيه الا في شعبان. وسئلت لما يعني انها تؤخر هذا فقالت الشغل من رسول الله أو برسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى الشغل برسول الله يعني أنها تكون متزينة مستعدة بالنسبة لي يعني النبي صلى الله عليه وسلم عليه وأن هذا يشغلها أن تقضي هذه الأيام فتقدم يعني ما هو الأهم من رضا النبي صلوات الله وسلامه عليه ومن يعني حاجته على القضاء. لا شك انها لانها ترى ان القضاء يعني يمكن ان يؤدى في اي وقت من اوقات يعني السبب. ولا شك ان هذا يعني وان كان من فعلها الا ان يعني هذا امر لا يخفى على النبي صلى الله عليه وسلم فيكون تشريعا، يكون هذا اجتهادها هو لا شك انه من حسن الادب ومن القيام بحق الزوج وتقديم حق الزوج على النفس. فلا شك ان يعني المبادرة الى القضاء مستحبة، تبقى المبادرة الى القضاء مستحبة. وهنا بالنسبة الى الامر الاخر اللي هو استحباب ان تكون الزوجة مهيئة لزوجها في كل وقت، وبالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم هذا اكد، فيكون قدمت هذا المستحب على هذا المستحب، هذا من ادبها وفقها رضي الله تعالى عنها. وأن هذا الشأن قد كان إذا في زوجة النبي ففي رواية أخرى تقول إن كانت إحدانا لتفطر في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطبعا تفطر لعذر القهر اللي هو الحيض، فما تقدر على أن تقضيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى شعبان من كمالهن رضوان الله عليه. على كل حال هذا ممكن يأخذ منه حكم عام، وهو أن أولا أن القضاء يحل أو يجوز في أي وقت من أوقات السنة، وأنه يستحب طبعا التعجيل، يبقى التعجيل هنا للاستحباب. لكن إن عرض هذا الاستحباب استحباب آخر وقدم عليه كما الشأن في زوجة النبي سيكون هذا هو يعني الأكمل والأجل. باب قضاء الصيام عن الميت. قال مسلم حدثني هارون بن سعيد الهيلي واحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب اخبرنا عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن ابي جعفر عن محمد بن جعفر بن زبير عن عروه عن عائشه رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وحدثنا اسحاق بن ابراهيم اخبرنا عيسى بن يونس حدثنا الاعمش عن مسلم البطيل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ان امي ماتت وعليها صوم شهر، فقال صلى الله عليه وسلم ارأيت لو كان عليها دين اكنت تقضينه؟ قالت نعم. قال فدين الله احق بالقضاء. وحدثني احمد بن عمر الوكيعي حدثنا حسين بن علي عن زائر عن سليمان عن مسلم البطيء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان امي ماتت وعليها صوم شهر افاقضيه عنها؟ فقال لو كان على امك دين اكنت قاضيه عنها؟ قال نعم. قال فدين الله احق ان يقضى. قال سليمان فقال الحكم وسلمة بن بهيج جميعا ونحن جلوس حين حدث مسلم بهذا الحديث فقال سمعنا مجاهد يذكر هذا عن ابن عباس. وحدثنا ابو سعيد الاشجعي حدثنا ابو خالد الاحمر حدثنا الاعمش وعن سلمة بن سهيل والحكم بن عيينة والحكم بن عتيبة ومسلم البطين عن سعيد بن جبير ومجاهد وعطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. وحدثنا اسحاق بن منصور وابن ابي خلف وعبد بن حميد جميعا عن زكريا بن عدي قال عبد حدثني زكريا بن عدي اخبرنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن ابي هنيسه حدثنا الحكم بن عتيبة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان امي ماتت وعليها صوم نذر افاصوم عنها؟ قال ارأيت لو كان على امك دين فقضيتيه اكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت نعم. قال فصومي عن امك. وحدثنا علي بن حجر السعدي حدثنا علي بن مسير عن ابو الحسن عبد الله بن عطاء عبد الله بن بريده عن أبيه رضي الله عنه قال بينها أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتته امرأة فقالت إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت. قال فقال وجب أجرك وردها عليك الميراث. قالت يا رسول الله إنه كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها؟ قال صومي عنها. قالت إنها لم تحج قط أفأحج عنها؟ قال حجي عنها. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير عن عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة عن أبي رضي الله عنه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث ابن مسكر غير أنه قال صوم شهرين. وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا الثوري عن عبد الله بن عطاء عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله وقال صوم شهر. وحدثني إسحاق بن منصور أخبرنا عبيد الله بن موسى عن سفيان بهذا الإسناد وقال صوم شهرين. وحدثني ابن أبي خلف حدثنا إسحاق بن يونس حدثنا عبد الملك حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عبد الله بن عطاء المكي عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديثهم وقال صوم شهر. هذا حديث ابن عباس وبريدة رضي الله تعالى عنه في قضاء صيام عن الميت. الأول حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات عليه صيام صام عنه. فهذا من جوامع كلمة صلى الله عليه وسلم كل من مات عليه صوم ومعنى عليه واجب عليه. وقد يكون واجبا عليه لأنه عليه أيام من رمضان فلم يعني يتمكن من يعني قضائها. وقد يكون نذر أن يصوم ولم يتمكن من أن يفي بنذره. وقد يكون يمين حلف على يمين مثلا طبعا اللي على التخير فيكون كذلك على التخير وممكن يكون التخير هنا بالصوت فيصام عنه. فكل من كان عليه صيام واجب ومات ولم يقضي هذا الصوم الواجب لم يؤديه وجب على وليه ان يحضر به. والولي فيهم العصبة الوارثون عصبته الوارثون اللي هم اصوله وفروعه. وقيل يعني كل يعني اقاربه سواء كانوا من الوارثين او من غير الوارثين فهذول يدخلوا في باب الاولياء ف وايا صام احد الاولياء طبعا ينبغي الاقرب فالاقرب يعني الاقرب فالاقرب للميت ان يصوم فهذا الذي وإلا اذا صام الابعد عنه او حتى صام يعني من هو ليس من اقربائه وصام عنه تطوع بالصيام عنه فان شاء الله انه يكون قد قضى عنه. لكن الوجوب هنا انما هو على الاولياء الاقرب للميت الاقرب من مات عليه صيام صام عنه وليه. حديث ابن عباس ان امرأة اتت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان امي ماتت وعليها صوم شهر. وقد جاء ان هذا الشهر النذر يعني نذرت ان تصوم شهر لله وماتت ولم تفي بهذا النذر. فقال لها النبي ارأيت لو كان عليها دين يعني دين للناس ثلاثة النقود من الناس اكنت تقضينه تؤدي دين امك للناس؟ قالت نعم. شك انه على الولي وعلى الوارث ان يؤدي دين يعني من دين الحقوق العباد لابد ان يؤديها. فقال لها النبي فدين الله احق بالقضاء دين الله حق بالقضاء. فاذا كنا نؤدي يعني عن الميت دينه للناس فدين الله من باب الاولى يعني ما يعني يكون في ذمة الميت نحو الله سبحانه وتعالى ينبغي ان يقدم يعني على حقوق الادمية. رواية ثانية لحديث ابن عباس انه جاء رجل جاء الله وهذا يدل على انه ممكن يكون رجل جاء يسأل هذا وجاءت امرأة ايضا تسأل يعني كذلك يعني نفس السؤال عن أمها. قال جاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ فقال لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال النبي قال نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى. قالوا إذن يعني أقضي دين أمك فإن هذا الدين لله وهو أحق بالقضاء. الرواية الثالثة من رواية حديث ابن عباس قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي ماتت عليها صوم نذر. فهنا بيان لأن الصوم هذا إنما هي نذرت أن تصوم لله أفأصوم عنها؟ قال أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها؟ هل يعتبر أتمتها به؟ قالت نعم. قال فصومي عن أمك، يعني فصومي عن أمك، فإن الصيام عن أمك هو يعني كذلك إبراء لذمتها عند الله تبارك وتعالى. أما حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه قال بين أنا جالس أبو بريدة رضي الله تعالى عنه وأنا جالس عند رسول الله إذا جاءت امرأة فقالت إني تصدقت على أمي بجارية، يعني البنت أعطت أمها جارية وإنها ماتت أما يعني لي أمها، فقال لها النبي وجب أجرك انت يا صدقة الأمة هذه أجرك وقع وردها عليك الميراث. الجارية طبعا لما أمك ماتت هي اللي تورث الأم، فرجعت لها الجارية مرة ثانية فهي تسأل هل يحل لها وقد تصدقت على أمها بهذا إنها تأخذها مرة ثانية ولا هي خلاص مدام تصدقت بها ينبغي أن تنتقل لغيرها؟ فالنبي أخبرها بأن الميراث ردها. أجرك الله وقع، أجرك الذي حيث أن تصدقت على الأم هذا وقع، لكن لما ماتت الأم رجعت هذه مرة ثانية رجعت في هذه الجارية الميراث. قال لها وردها عليك الميراث. فقالت يا رسول الله سؤال ثاني، هذا هو موضع يعني الشاهد من الحديث انه كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها؟ فقال النبي صوم عنها. ثم قالت انها لم تحج برأسك، يعني حجة الاسلام، أفأحج عنها؟ قال حجي عنها. وهنا لن يستفسرها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هل ملكت ذات راحلة ام لم تملك، وانما قالت ما حج، فقال النبي حج عنها. وهذا في دليل على انه كذلك اذا مات الميت ولم يحج حجة الاسلام وجب كذلك ان يحج عنه لان هذا بمثابة الدين، وسيأتي هذا ان شاء الله بالحج، لكن هذا كذلك يصبح مثابة الدين في عنق الميت، وما دام وليه يستطيع هذا فيجب ان يحج عن يعني عن اب او ام. فقال لها النبي حج عنه. يبقى فيه يعني كلام لأهل العلم، هل في الميراث يقدم بالنسبة للحقوق المالية يقدم دين الآدمي ولا دين الله تبارك وتعالى؟ افرض واحد نذر يعني أن يتصدق بمئة دينار ومات وعليه لنفرض مئة دينار مستديمة ولم يترك إلا مئة دينار، فهل يوفى بنذره؟ نخرج المئة دينار هذا النذر نقدم حق الله، ولا نعطي النذر هذا المئة دينار للدين الذي عليه للآدم؟ أيهما يقدم؟ طبعا بعض العلم أخذ ظاهر الحديث أنه يقدم يعني حق الله تبارك وتعالى، فتعطى هذه المئة دينار التي خلفها الميت في وفاء نذره. أما الآخرون قالوا لا، هذا يقدم من حقوق الآدميين لأن حق الآدمي يقوم على التشاحن المشاحن أساس فيه المشاحن، الآدمي يطيط ويطالب بحقه، أما حقوق الله تبارك وتعالى فإن الأصل فيها المسارعة صبر قد يسامح في حقه، أما الآدمي هذا الذي له دين قد لا يسامح في حقه، فتقدم حقوق الآدمي. ولذلك في توزيع الشركات اول شيء طبعا تجهيز الميت، يعني يجهز الميت بكفنه والفوزيه، ثم ثانيا حقوق الادمي، ثم ثالثا ما كان في ذمته حق لله تبارك وتعالى، كان يكون نذر شيء او اعطى انسان شيء. هذا
هذا سهل. ثم الرابع بعد ذلك توزيع ما بقي على يعني الورد.
هذا والله تعالى أعلم. استغفر الله لي ولكم. صلى الله وسلم على عبده ورسوله.